إله إلا وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في دعاء الندبة المبارك عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن أو مؤمنة ذكرى فحنا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بين الغيب والشهود هنالك شريحة من الناس تختزل علاقتها مع إمام العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في ليلة ولادته المباركة وأما على مدار السنة فإنهم يدعون كل يوم مرارا وتكرارا إلا أن الإمام عليه السلام غائب عن أدعيتهم ويتصدقون في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر لأجل دفع البلاء عن أنفسهم ولكن الإمام لا يكون له نصيب في صدقتهم ويعملون الأعمال القربية والطاعات العبادية من زيارة من صلاة من عمرة من حج ويشركون أقاربهم وأصدقاءهم وجيرانهم إلا الإمام عليه السلام لا تجد له حضورا في ذلك عندهم أين هو الخلل
هل الخلل في اعتقادهم بإمامة الإمام عليه السلام ووجوده؟ كلا، لهم يقين راسخ واعتقاد جازم بوجوده وبولادته عليه السلام. إذن أين الخلل؟ الخلل في عدم استشعار حضوره في حياتهم. من هنا نحن نريد أن نتحدث هذه الليلة حول كيفية استشعار حضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الحياة بشكل يومي. كيف نحول الإمام المهدي عليه السلام من غيب إلى شهود حاضر معنا في حياتنا بشكل مستمر؟ كيف نجعل الإمام المهدي عليه السلام حاضرا نستشعر حضوره ووجوده بيننا بالنحو الذي نقرأه في دعاء الندبة: بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. كيف نستشعر هذا الحضور وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يخل منا بل هو معنا ونعيشه بشكل دائم مستمر؟ هنالك ثلاثة طرق من خلالها يمكن استشعار حضور الإمام عليه السلام. الطريق الأول هو الطريق المعرفي. شلون يعني الطريق المعرفي؟ المعرفة بالإمام عليه السلام لها أبعاد متعددة: المعرفة بولادته وأنه حي يرزق، هذا بعد من أبعاد المعرفة. المعرفة بإمكانية أن يعيش هذا العمر الطويل، بعد آخر من أبعاد المعرفة. معرفة أن السفارة قد انقطعت والنيابة الخاصة قد انقطعت وما يرتبط بذلك من أحكام، بعد ثالث من أبعاد المعرفة. إلا أننا لا نتحدث عن هذه الأبعاد ولا نقصد هذه الأبعاد. البعد الدخيل في استشعار حضور الإمام عليه السلام هو معرفة أدواره الرئيسية في الحياة الآن، والإمام صلوات الله وسلامه عليه غائب عن الأنظار. ما هي أدواره الرئيسية التي يمارسها في هذا العالم في هذه الحياة وترتبط بنا؟ هذه المعرفة هي المهمة. عندما يتعرف الإنسان على الأدوار الرئيسية التي يمارسها الإمام في الحياة مما يرتبط بنا، فإن هذه المعرفة تجعل الإنسان متجها نحو الإمام ومتعلقا به. ما هي الأدوار الرئيسية؟ أشير إلى ثلاثة أدوار حتى يسع الوقت للحديث عن بقية الطرق. الدور الأول من أدواره في زمن غيبته دور الوساطة في الفيض. شنو يعني دور الوساطة في الفيض؟ الله سبحانه وتعالى فياض ويفيض على عباده أنواعا من الفيض، لو فيض مادي مثل الرزق مثل العافية، لو فيض معنوي مثل استجابة الدعاء مثل قبول العبادة مثل غفران الذنوب. زين، هذا الفيض الإلهي هل يصل إلى العباد بشكل مباشر أو أنه لا يصل إليهم إلا بالواسطة؟ حتى أقرب لك الفكرة، الآن الشمس
واسطة في الفيض.
شلون واسطة في الفيض؟ نحن نحتاج إلى الشمس في نمونا في استمرار حياتنا، فالله تعالى يمدنا بالقوة، يمدنا بالطاقة، يمدنا بالأشعة التي تحتاجها أجسامنا، لكن لا بشكل مباشر وإنما من خلال الشمس. الشمس واسطة في الفيض. الإمام صلوات الله وسلامه عليه دور من أدواره في زمن غيبته أنه واسطة الفيض. هسه شنو معنى أنه واسطة الفيض؟ أنه مجرى للفيض ومنه الفيض يصل إلى غيره، أو أنه سبب للفيض أو شرط له؟ هذه أبحاث لسنا بصددها الآن. المهم أنه هو واسطة الفيض. من وين عرفنا أن الإمام هو واسطة الفيض؟ شوف، تعال اقرأ دعاء المثبت: واجعل صلاتنا ماذا؟ مقبولة. لو به مقبولة، به قبول الصلاة فيض، لكن هذا الفيض لا يصلك إلا عبر صاحب العصر والزمان. واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا. هذا الفيض المعنوي. واجعل أرزاقنا به مبسوطة، فيض مادي، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية. إذن ما من فيض يفيضه الله تعالى على عباده إلا ويصلهم عبر واسطة الفيض. كل النعم التي أنت تنعم فيها، رزقك، صحتك، عافيتك، توفيقك، عبادتك، كل ذلك إنما يصلك عبر واسطة الفيض، عبر صاحب العصر والزمان. من يتعرف الإنسان على هذا الدور لصاحب العصر والزمان في زمن الغيبة قهرا، يكون هنالك جسر تواصل بينه وبين الإمام. إذا هو يعرف أن الإمام هو واسطة الفيض، إذن إذا أراد أن يصل إلى الفيض أين يتجه؟ إلى الإمام بشكل قهري. لذلك أنت تقرأ في دعاء الندبة: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أصلا هذه القضية قضية أوتوماتيكية قهرية. ما دام الإمام واسطة الفيض، إذا نحن عندما نريد أن نتجه إلى الله فبابنا إلى الله وصاحب العصر والزمان. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين الحبل المتصل بين الأرض والسماء؟
إذن الإنسان إذا عمق هذه المعرفة في نفسه وأدرك أن الإمام هو واسطة الفيض الذي يفاض عليه، هذه المعرفة تجعل الإمام حاضرا في حياته، فلا يتقدم خطوة إلا والإمام أمام عينيه، لأنه واسطة الفيض المطلق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدور. الدور الثاني الشاهدية على الأعمال. شوف القرآن الكريم شو يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ القرآن يقرر مسألة الشاهدية، أن كل أمة من الأمم هنالك شاهد على أعمالها، شاهد على تصرفاتها، شاهد على ما يصدر عنها. طيب، نحن في أمتنا مقام الشاهدية لمن؟ القرآن الكريم يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإمام الصادق في تفسير الآية يقول: المؤمنون هم الأئمة يشهدون على أعمال العباد في كل يوم إلى يوم القيامة. هذه أعمالنا كلها اليومية إنما هي بنظر الإمام عليه السلام ومرآه ليشهد عليها. لذلك الإمام الحجة في توقيعه ماذا يقول: وإنا لنحيط علما بأنبائكم، بعد وما يعزب عنا شيء من أخباركم. لا تتصور شيء صغير كبير يعزب عن خزانة علمه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام يمارس دورا شاهدية. إذا كان يمارس دور الشاهدية هذا يجعلنا في علاقة متصلة به، لأنه المراقب لأعمالنا. الإنسان المؤمن الذي يعتقد أن الإمام عليه السلام يمارس دور الشاهدية في زمن الغيبة، هذا الإنسان لا يخطو خطوة إلا ويفكر أن هذه الخطوة فيها رضا صاحب العصر والزمان أو لا، أن هذه الخطوة هل ستدخل السرور على قلب صاحب الزمان أو لا، هل أن هذه الخطوة ستغضب صاحب الزمان أو لا. الإنسان الذي يعرف الإمام على أنه الشاهد على أعماله سيضع صاحب الزمان أمام عينيه. هذا دور ثاني. دور الثالث دور القيادة السرية. شنو يعني القيادة السرية؟ أكفت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في حوار، هذه الرواية جدا فيها لفتة مهمة. يقول له: يا مفضل أحسنت، من أين قلت برجعتنا؟ قلت برجعتنا، الرجع بمعناها الذي بينه أهل البيت، من أين قلت برجعتنا ومقصرة شيعتنا؟ لا جعلنا الله وإياكم منهم. ومقصرة شيعتنا يقولون إن معنى الرجعة أن الله يرد إلينا ملك الدنيا ويجعله للمهدي. إمام يقول لدول المقصرة يتصور أن الرجعة هي رجوع الدولة مو رجوع الأشخاص، يتصور أن الرجعة هي رجوع الدولة، دولة آل محمد ترجع على يد صاحب العصر والزمان، هذا الملك الذي غصب منهم يرجع إليهم. الإمام يقول ويحهم، هنا محل الشاهد، ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد إلينا. جدا هذا المقام. ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد إلينا. هذا اللي صار من غصب خلافة وما شاكل إنما هو في الظاهر، لكن مقاليد الأمور بأيدينا. شنو يعني مقاليد الأمور بأيديهم؟ يعني أنهم يمارسون حكومة سرية، يمارسون قيادة سرية، الإمام وهو في غيبته يمارس دور القيادة السرية والحكومة السرية، حكومة وراء الحكومات، قيادة وراء القيادات. ما الذي يدل على ذلك؟ أنا أذكر لك شاهدين وأعضد هذين الشاهدين بالروايات. شاهد الأول اتساع رقعة التشيع رغم الجهود الكبرى للحد منه. دول، أموال، فضائيات، مبلغون، آلاف المواقع الإلكترونية، كلها تسعى لطمس التشيع والحد منه، ومع ذلك لا يزداد التشيع إلا انتشارا وظهورا. القضية قضية غير طبيعية 100%، لأن لو كانت الأمور تجري وفق المجريات الطبيعية لقضي على التشيع ووئد أمام هذه الجهود الكبرى من أجل الحد منه ومن أجل القضاء عليه، ولكننا نرى القضية بعكس ذلك تماما. يحارب محاربة مكثفة، دول تقف خلفها، أموال طائلة تصرف في سبيلها، ومع ذلك يزداد انتشارا، ترسخا، قوة، انبساطا. سر ذلك ما هو؟ لابد أن يكون هنالك سر ما ورائي، لابد أن يكون هنالك سر غيبي، لابد أن تكون هنالك يد وراء الأيدي. هذه اليد ما هي؟ تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث وردت في طرق الفريقين. أحمد بن حنبل في مسنده يروي عن جابر بن سمرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أسمعها فضج الناس. سألت والدي ما قال؟ قال كلهم من قريش. ما دام هذه السلسلة موجودة من الأول إلى 12، إذن الدين سيبقى ماذا؟ عزيزا. هذه الرواية موجودة.
هذا في كتب الفريقين، عزة الدين منشأها وجود صاحب العصر والزمان، عزة الدين سرها القيادة السرية لصاحب العصر والزمان، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وآله. هذا الشاهد.
الشاهد الثاني يصب في نفس المصاب، استمرار الوجود الشيعي رغم كونه الوجود الأضعف على طول التاريخ. أنا ما أتحدث الآن عن المذهب، أتحدث عن الشيعة.
استمرار الوجود الشيعي رغم كونه الوجود الأضعف على طول التاريخ، ورغم محاولات الإبادة ومحاولات الاستئصال، هذا البقاء ينم عن وجود قوة خفية وراء هذا البقاء، وقد أشار إليها صاحب العصر والزمان. واعلموا أنا غير مهملين لمراعاتكم. شنتوا لبالكم القضية هي هالشكل جاية تمشي؟ لا. واعلموا أنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولانا لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. إذن ترسخ هذا الوجود، استمرار هذا الوجود شاهد على وجود قيادة وراء القيادات، حكومة وراء الحكومات، وهي الحكومة المهدوية والملك المهدوي. إذن احنا من نجي نتعرف على الأدوار الرئيسية للإمام في الحياة رغم كونه غائبا، هذه الأدوار الرئيسية تشدنا إليه وتجعله حاضرا أماما. هذا الطريق الأول.
صلوا على محمد. الثاني هو الطريق الوجداني. قبل أن أبين الطريق الوجداني أحتاج أن أعرف ما هو المقصود من الوجدان. إحنا من نقول وجدان، هذا الشيء وجداني، هذا الدليل وجداني. وجداني يعني شنو؟ الوجدان حالة نفسانية تحس ولا توصف. الوجدان حالة نفسانية تحس ولا توصف. الآن أنا أسأله، تحب الحسين عليه السلام؟ يقول نعم أحب الحسين. أقول لك صف لي هذا الحب، هذه الحالة الموجودة داخلك اللي انت تعبر عنها حب، أريد منك أن تصفها. تقول ما أقدر. الحب يشعر به ولكن لا يوصف. الحزن حالة يشعر بها الإنسان لكن لا يمكن له أن يصفها. السرور حالة يشعر بها الإنسان لكن لا يمكن له أن يصفها. الحالات الوجدانية هذا الحالات التي يجدها الإنسان في داخله ويشعر بها، إلا أنه لا يستطيع ماذا؟ أن يصفها، غير قابلة للوصف. من الطرق التي تشدنا
إلى صاحب العصر والزمان، وتجعل غيبه شهودا طريق الوجدان. شلون الوجدان؟ يعني هناك طريق من خلاله نستشعر بصاحب العصر والزمان كحالة وجدانية يمكن الإحساس بها ولكن لا يمكن وصفها.
يقول شلون استشعر بصاحب العصر والزمان استشعار وجدانيا؟ كيف؟ مثل ما أشعر بالحب، مثل ما أشعر بالحزن، مثل ما أشعر بالبغض السرور، كيف يمكنني أن أصل إلى درجة الشعور الوجداني بصاحب العصر والزمان؟ أرواحنا له الفداء. تفتوا إخواني، أحد الأدوار المهمة لصاحب العصر والزمان هو دور الهداية الأمرية، ودور الهداية الأمرية يرتبط بالعلاقة الوجدانية، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التنبؤ. حتى أوضح هناك أمور أربعة أحتاج أن أذكرها. الأمر الأول هو أن الإمام عليه السلام هو الهادي في زمانه. القرآن يقول
إنما أنت منذر ولكل قوم شنو هاد. كل قوم لا بد أن يكون لهم ماذا؟ هاد يهديهم. النبي منذر ولكل قوم هاد.
زين من هو الهاد؟ إمام الصادق عليه السلام يقول الإمام هاد في القرن الذي يكون فيه. كل إمام هاد في القرن الذي يكون فيه، يعني كل إمام في جيله هو الهادي، هو الذي يقوم بدور الهداية. إذا دور الهداية في حياتنا في زماننا في عصرنا إنما هو لصاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. هذا الأمر خليه ببالك. أمر الثاني، الإمام الحجة له الولاية على القلوب والنفوس. يعني شنو له الولاية؟ يعني يستطيع أن يتصرف في قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا. واحد من حبه، لكن الإمام بإشارة منه تتحول الحالة إلى حب. الإمام ما دام عند ولاية تكوينية إذن هو من خلال هذه الولاية قادر على التصرف في القلوب والنفوس والأرواح. هذا أمر ثاني خلي بالك. الأمر الثالث، الهداية بلحاظ الهادي، يعني بما هي فعل للهادي، قد تكون هداية تشريعية من خلال الأوامر والنواهي والإرشاد والتوجيه، وقد تكون هداية تكوينية مو تشريعية من خلال التصرف في النفوس والقلوب. فالضال يهديه من خلال التصرف في قلبه ونفسه. هذه هداية تكوينية بالتكوين لا بالتشريع والأوامر والنواهي. وطبعا الهداية التكوينية ينحصر أمرها بمن؟ بمن له الولاية على النفوس والقلوب. هذا أمر ثاني. ثالث، الأمر الرابع،
الهداية كما هي بلحاظ الهادي، يعني بما هي فعل للهادي تنقسم إلى قسمين، بلحاظ المهتدي أيضا هي على قسمين. شلون؟ المهتدي إخواني تارة يشعر بالهداية، هذه النقطة خليها ببالك جيدة، يشعر بالهداية ويدرك سببها. شوف روح توجه إلى الصلاة واهتم بها، من وين إجت هالحالة من الهداية؟ يدرك السبب، سمع كلمة من خطيب، من إمام مسجد، من صديق، من أب، فأثرت في نفسه، هذا نوع من الهداية، يشعر به ويدرك سببه. ونوع آخر من الهداية يشعر به ولكن لا يدرك سببه. لعل هذا النوع من الهداية لا يوجد أحد منا إلا وذاق منه، فجأة يشوف وإذا نفسه قد انشرحت لعمل خير، يشوف نفسه وإذا قد توجهت لطاعة من الطاعات بعد أن لم تكن متوجهة إلى ذلك. عشت هذه الحالة لو ما عشتها؟ أكو حالة من الهداية يعيشها الإنسان ولكن لا يدرك سببها. إذا فهمنا هذه الأمور الأربعة، انجلبوا هذه الهداية التي يشعر بها الإنسان ولا يدرك سببها، من أين إجت؟ من الهادي. الهادي من هو؟ هو إمام العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. هذه الهداية يعبرون عنها هداية أمرية، يعني يهتدي الإنسان بأمره، وهذه الهداية يشعر بها الإنسان لكنه لا يمكن أن يمكنه أن يصفها، حالة وجدانية يمر بها كل أحد. زين، هذه الهداية الوجدانية شلون تصلنا كلما عملنا أعمال خير وأعمال طاعة، وتزداد هذه الهداية إذا توجهنا إلى حضرة صاحب العصر عليه السلام. شوفوا إخواني، أكو رواية عن الإمام الحج عليه السلام، هذه الرواية جدا مهمة وللأسف مغفول عن معناه. الإمام عليه السلام يقول: أكثروا من الدعاء بالفرج فإن ذلك فرجكم. عجيب هذا التعبير، أكثروا من الدعاء بالفرج، يعني تدعو له عليه السلام بالفرج، فإن ذلك فرجكم. اجي تسأل تقول شنو يعني فرجكم؟ المتبادر إلى الأذهان الظهور المقدس لصاحب العصر والزمان. لا، مو هكذا. فرجكم فرج مطلق، الفرج العقائدي، الفرج الفكري، الفرج الروحي، الفرج النفسي، الفرج الاقتصادي، الفرج المادي. إذا أردت الفرج بجميع أقسامه فما عليك إلا أن تكثر الدعاء بماذا؟ بالفرج. يعني تقوي علاقتك بصاحب الزمان من خلال الدعاء له، والإمام يهديك إلى ما فيه فرجك، يرشدك إلى ما فيه فرجك، يفرج عنك بلطفه وعنايته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا طريق وجداني للعلاقة مع صاحب الزمان. إذا أراد الإنسان أن يستشعر لطف صاحب الزمان كما يستشعر الحب كما يستشعر البغض، فما عليه إلا أن يمد يده لصاحب الزمان من خلال الدعاء له وإهداء الأعمال الصالحة له والتصدق عنه وتكوين العلاقة معه، وسيلمس آثار هذه العلاقة في وجوده كما يلمس الحب والبغض والسرور من الحالات الوجدانية الأخرى.
الطريق الرابع الثالث، الطريق العملي، حتى نحول الإمام المهدي أرواحنا له الفداء من غيب إلى شهود، أكو طريق ثالث وهو الطريق العملي. طريق العملي يعتمد على عدة أمور، لكن أنا سأركز على أمر واحد وهو الاهتمام ببيعة صاحب العصر والزمان. للأسف هذا الأمر شبه مغفول عنه في حياة كثيرين. شنو يعني الاهتمام ببيعة صاحب العصر؟ شوف أنا رايح أذكر لك ثلاثة أمور أتم بها هذا الكلام حول هذا الأمر. الأمر الأول، عندما نرجع إلى النصوص الشريفة، النصوص إخواني مو تركز فقط على البيع لصاحب الزمان، لا ده مفروغ من عنده، النصوص تركز على تجديد البيعة لصاحب العصر والزمان. انت من تقرأ زيارة التي يستحب أن يقرأها الإنسان في كل يوم بعد صلاة الفجر، شنو تقرأ فيها؟
اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي.
وإذا جيت تقرأ دعاء العهد الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام شنو تقرأ فيه؟
اللهم إني أجدد له، أجدد أصل البيعة مفروغ من عنده، خلصنا من عنده، المطلوب تجديد البيعة بشكل مستمر. اللهم إني أجدد في اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عقد عهدا وعقدا وبيعة في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا.
إذن النصوص إخواني تؤكد على مسألة تجديد البيعة، واحد. اثنين، النصوص تؤكد على أمور ثلاثة في الواقع، شوفوا، أجدد له
عهدا واحد وعقدا اثنين وبيعة.
شو الفرق بين هذه الثلاثة؟ عهدا يعني أتعهد بيني وبين نفسي أن أكون خادما لصاحب العصر وجنديا مطيعا له، عهد يعني معاهدة بيني وبين نفسي، عقدا يعني تأسيس ارتباط بين طرفين
مو فقط أعاهد نفسي خلصت من المعاهدة، الآن دور ماذا؟ دور تأسيس الارتباط مع الإمام كطرف آخر، والإمام يقبل مني ذلك. هذا يكفي؟ لا ما يكفي. والبيعة، البيعة معاهدة خاصة على الطاعة والامتثال والعمل بأوامره والاجتناب عن نواهيه، يعني مو مسألة تأسيس ارتباط فقط، لا، مسألة مبايعة على أنه الإمام والأولى بالطاعة واجتناب النواهي والعمل بالأوامر. لذلك أنت في بعض الأدعية بعد أن تبايع تقبض بيدك اليمنى على اليسرى، تصفق، هذه صفق إحدى اليدين على الأخرى طريقة إنشاء البيعة، طريقة إنشاء البيعة. إذن الإنسان مطلوب منه كل يوم، كل يوم أن يجدد البيعة لصاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذا اثنين، ثلاث، لما الإخوان الإنسان يكون حريصا على تجديد البيعة كل يوم، يخلي هذا عمل من أعماله ويربي أبناءه على ذلك، هذا إلى أثره. الأثر الأول أنه يستشعر حضور الغيب المقدس، لأن البيعة تبايع شخصا آخر وتاخذ ايدك وتصفقها على الاخرى. اذن الامام ماذا؟ الامام موجود وانت تبايعه، نفس اعلان البيعه يشعرك انه معك، يراك، يسمعك، وها انت تؤسس بيعتك له، تجدد بيعتك له وتعلنها بين يديه. هذا يستوجب حضور الغيب امامه. واحد، مراجعة الحالة السلوكية، من تقول أبايعك أجدد لك البيعة قف عند هذه الكلمة قبل أن تقولها. صحيح أنت تبايعه وتخادعه، صحيح أنت تعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، لو أنت أوامره في ناحية ونواهيه في ناحية، وأنا من أجي أقول أجدد لك عهدا وعقدا وبيعة، أنا كاذب، كاذب، أنا ما بايعته وإنما أخادعه. هذه تجعل الإنسان يراجع نفسه، من تربي ابنك على هذا وتعلم شنو معنى البيعة، تخلي الابن يراجع نفسه كل يوم، أنا صدق أبايع صاحب الزمن؟ لو لا هذا مجرد خداع، مجرد كذب. أنا أقول أبايعه ولكنه شيء وأنا شيء آخر. إذن الطريق الثالث الطريق العملي، الطريق العملي من أهم آليات الاهتمام بتجديد البيعة كل يوم لصاحب الزمن. والأحرى بالمؤمن إذا بايع أن يفي ببيعته، ولا يكون حاله كحال من خذلوا مسلم بن عقيل بعد أن بايعوا.